رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أحدهم اسمعون من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآيتين 55 و 56: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بإجماع المسلمين نزلت هذه الآية المباركة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة. وطبعا الأخبار على ذلك كثيرة، إلا أنه نكتفي بما قاله العلامة الحلي في كتابه نهج الحق الجزء الثاني صفحة 44 في مقام الاستدلال على تعيين إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالقرآن. فابتدأ بذكر هذه الآية أولا لأنها هي من أصرح الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نص عبارته قال: أجمعوا، أي السنة أجمعوا على نزولها في علي عليه السلام، يعني من دون أي خلاف من أحد، وهو مذكور في الصحاح الستة. يعني هم عندهم مرتبة بعد القرآن مرتبة الصحاح الست، فنزول هذه الآية في حق أمير المؤمنين موجود في كل واحد من الصحاح الست. لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، بيبقى انه من دون اي توسعة في مقام الاستدلال بهذه الآية على إمامة أمير المؤمنين. لقد أبدع بالواقع علامة الحلي في مقام الاستدلال بجملة، هذه الجملة قبل ما نقولها لابد حينئذ نوضحها. يقول انه الولاية التي كانت في هذه الآية هي ولاية واحدة، ما تعدد لفظ الولاية. هذه الولاية أثبتت لله وبنفسها، أثبتت لرسول الله وبنفسها، أثبتت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد. وولاية الله على الإنسان عامة تشمل كل الجوانب، يعني ما بتشمل إنه والله هو محب لإلك فقط أو ناصر لإلك، مثل ما هم يحاولوا أن يستدلوا أن لفظ الولي قد يأتي بمعنى المحب وقد يأتي بمعنى الناصر وقد يأتي بمعنى ولي الأمر. فعما إلني أخي هي الآية عما تقول عين ما ثبت لله من ولي وعين ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله من ولي، وولاية كل منهما ولاية عامة، فكذلك ثبت لأمير المؤمنين. لذا قال: وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين. وولاية الله عامة، فكذا النبي والولي صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بيبقى أنه أني حاول أن يستشكلوا كثيرا، دعنا من كل إشكاليات لأن كل فرهان، بيبقى أهم إشكال تمسكوا به انه هاي الآية مش خاصة بأمير المؤمنين مثل ما بتنطبق على أمير المؤمنين ونزلت بحقه صح، بس بتظل هي على عمومه فبتشمل حينئذ غيره، بدليل انه عبر المولى جل وعلا والذين آمنوا مالش والذي آمن. هذا الإشكال الوارد عندهم الغني عم يتمسكوا فيه مردود. أولا أن الله جل وعلا أورد عدة ألفاظ على نحو التعظيم، مثل بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، مش أنه مش شرط أن يكون اللفظ بدل على المعنى على نحو الحقيقة من دون أي تعظيم لدواعي بلدية أخرى. وهنا يوجد دواعي حينئذ للتعظيم. الداعي الأول لتعظيم أمير المؤمنين بأن يعبر عنه بالجمع هو أنه بمنزلة جميع المؤمنين من لدن آدم إلى يوم وهذا التعظيم ورد مثله في السنة النبوية عندما نزل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لحرب عمرو أو لمباردة عمرو بن عبد ود، فقال النبي صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا داعي من دواعي التعظيم. الداعي الثاني من دواعي التعظيم هو من باب الإشارة إلى أن هذا الذي ينطبق عليه الذين آمنوا هو السبب في إيمان كل الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كذلك الداعي الثالث للتعظيم هو أن الرتبة التي وصل إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الإيمان هي أعلى المراتب، فيستحق لفظ الذين آمنوا بتمام ما للغض من معنى دون غيره من المؤمنين، وإن كانوا مؤمنين لكن ما وصلوا حينئذ إلى أعلى المراتب. لذلك حينئذ عبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بلفظ الجمع بقوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا من المناسب ما دمنا تكلمنا عن سبب النزول أن نتكلم فقط عن خبر، وإن كانت الأخبار الوردة في أسباب النزول في هذه الآية بشأن علي كثيرة جدا، لكن سنكتفي ما قاله الثعلبي بإسناده عن ابن عباس وهو جالس بشفير زمزم في المسجد الحرام. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عم يحدث الناس عن رسول الله بيقول لهم قال رسول الله قال رسول الله، إذ أقبل رجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقال الرجل قال رسول الله، مثل ما عم يقول ابن عباس بإسناد ثاني بخبر ثاني لكن بنفس الموضوع. فقال له ابن عباس سألتك بالله ممن أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جناد البدري أبو ذر الغفاري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهاتين وإلا صمتان، أشار إلى أذنيه، ورأيته بهاتين بعينيه وإلا فعميتان يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر. فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتفتن فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعيني النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي عم يشوف، فلما فرغ من صلاته رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد صلى الله عليه وآله نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. فقال أبو ذر: فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بالواقع العجب من هذا النص بمحمد كرد علي في كتابه خطط الشام، وهو تقريبا من أواخر النواصب اللي بث سموم النص في كتابه، في نفس كتابه في خطط الشام الجزء الخامس صفحة 251 بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنت أرى رأي الخوارج لا أتولى غيره حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري فسمعته يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحد. فقال له رجل: يا أبا سعيد، ما هذه الأربعة التي عملوا بها؟ قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم، صوم شهر رمضان. قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قال: وإنها مفترضة معهن؟ قال: نعم. قال: فقد كفر الناس. قال: فما ذنبي؟ إذا الناس تركوا الولاية وكفروا بسبب التالي، أنا شو ذنبي؟ عشان ما تحملني عن المسؤولية. العجيب انه محمد كرد علي بيقول ذا الخبر ومع ذلك بضوء حينئذ على مصبه وعلى عينيه. هذا بالاضافه انه لما نثبت الايه حسان بن ثابت له اشعار، مثل ما له اشعار في حديث الغدير كذلك له اشعار بنفس هذه الايه لما نزلت في علي، والعجب انه مش ما اوردوها في ديوانه. بيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي أيذهب مدحي والمحبين ضائعا، أي ومدح المحبين ضائعا، وما المدح في ذات الإله بضائع، يعني مدحك هو بموازاة مدح الله جل وعلا. فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكع فذك نفوس الخلق يا خير راكعي بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائعي فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. طبعا نحن أتينا بهذه المقدمة بالواقع لازم يكون كل الحب في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما له من فضل على شيعته وعلى محبيه، ولما له من علاقة ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن هذه البعثة قامت على أكتاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أفضل الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين هي زيارة المبعث، ولذلك إلى آثار عجيبة وإلى آثار مدهشة، ومن أراد أن يطلع على آثار فعليه حينئذ بمراجعة كتب الأدعي. لذلك بتلاقي الشيعة في ليلة المبعث كلهم بيكونوا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا المبعث كان البارحة الأربعاء، فكان من المستحسن الذكر، إلا أنه إحنا كنا بصلب الموضوع حول نعيم الجنة، وما زلنا نتكلم عن النعم المادية لأهل الجنة، وكلامنا بالواقع هو حول الحلي، حول زينة أهل الجنة. قبل الكلام في زينة أهل الجنة لابد أن نتكلم عن زينة أهل الدنيا. لم يذكر المولى جل وعلا في كتابه شيئا من زينة أهل الدنيا إلا ما أشير إليه في هذه الآية من تصدق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بخاتمه على المسكين بقوله ويؤتون الزكاة. هذه الإشارة إذا أنت بدك تطلع فيها بعين البصيرة بتشوف إنه هذه إشارة إلى اختصاص التختم باليمين، أنه من مختصات شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. وطبعا هذا الاختصاص له ربط هلا بس يجي وقته حينئذ من شرك. على كل بالمجمل الزينة الدنيوية إما أن تكون للنساء وإما أن تكون للرجال. وطبعا الزينة للنساء للأذن يكون القرط، وللعنق يكون العبد، وللذراع يكون السوارة، وللساق بيكون الخلخال، وللإصبع بيكون الخاتم، وللأنف بيكون الخزامة. هذه المواطن اللي تتزين فيها المرأة. أما بالنسبة للرجال بتزينوا بواحد من أمرين، إما بالخاتم بالإصبع وإما بالإسوارة بيحطوها حينئذ في الثياب. ما في داعي إنه نتكلم عن كل وحدة على حدة، وإن كان كل وحدة بحث وبحث حلو، إلا أنه بحثنا إحنا بحث ديني مش بحث بالواقع، هو بحث معلومات مطلقة. إذا كان بحثنا بحث ديني لا يوجد من هذه الزينة كلها ما ينطبق عليه عنوان الاستحباب الشرعي إلا التختم إلا الخاتم. وإن كان نعم وارد مطلق الاستحباب أن تتزين المرأة، ويكره المرأة أن تعطل نفسها أن تكون مرأة مجرد من أي زينة على الإطلاق مكروه، بس مش محدد انه والله انت تزين بالقرط او بالعقد او بالاسوارة او باي شيء، لكن يستحب لها ان تتزين لزوجها مش بالشوارع العامة. ومثل ما هلا بيعمل الزينة لبرا بس تفوت لعند زوجها تشلحهم وتحطهم بالغزين، ان يكره ان تتعطل لزوجها مش تحيني للناس. على كل ما ورد الاستحباب بشيء معين من هذه الزينة إلا بالواقع في التختم. قد يتوهم أن التختم للرجال، لا، الأخبار والفتاوى أن التختم يستحب للرجال والنساء معا. التختم يكون بفضة أو يكون فضة في فص عقيقة أو فيروزة أو نحو ذلك، مش بس مختص بالرجال مثل ما هو متوهم، مثل ما هو عمليا ما بتلاقي مرأة تتختم بعين كأنه الشرف العيق بس للرجال او لانه الفضة والله بس للرجال. لذلك بتلاقي في الاخبار عن ابي عبد الله عليه السلام قال من السنة لبس الخاتم، ما قالش من السنة للرجال، او ما قالش من السنة لبس الرجال الخاتم، ما قيد حينئذ. لذا اذا لاحظت الفتاوى بالواقع هو عام بيشمل المرأة وبيشمل حينئذ الرجل. اثنين بالنسبة للتختم يستحب التختم بالخنصر اللي هو اخر اصبع يتلوه البنصر، هو اللي يوارد في الاستحباب. مكروه اشد الكراهة التختم بالوسطى، وهلا شيء اذا بتلاحظ انه شيء التختم بالوسطى وشيء التختم بالسبابة بهو الاصبع ما قبل ما بعد الابهام، بهذين بالواقع مكروه. بالنسبة للإبهام ما معنى إن لا معنى لأن تتختم فيه، لأنه حركة اليد قائمة عليه ما فيش تتختم فيه. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى أمتي عن التختم في السبابة والوسطى. ولهذا سبب أشير له بالخبر الثاني، رح أنا أقول عندي إشارة وما طولش كتير فيها ولا بتطبقها على العصر بتليها صحيحة. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي لا تتختم في السبابة والوسطى، فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما. فعلا هلأ طبقها، شوف هؤلاء اللي بيتختموا بالوسطى والسبابة بتلاقيه هنا الربط بقوم لوط. هذا بالنسبة إلى مكاني حينئذ التختم. من جهة ثالثة يستحب التختم باليمين ويكره التختم بالشمال ابتداء، يعني إن يكون اليمين عالي تتختم بالشمال. في مورد يعني تصبح الفراهة إذا تختمت باليمين ولبست بالبنصر والخنصر معا، فحينئذ تصبح الفراهة عن التختم بالشمال وبجلسك أن تتختم بالشمال. أما مدينة اليمين عالي فمكروه التختم بالشمال. طبعا الأخبار في ذلك كثيرة جدا تختم باليمين، والأخبار كلها ويرضي يعني بحسب السنة أن يكون التختم بالعقيق، وأن يكون العقيق أحمر كليتي، وأن يكون يماني مش هندي. والأخبار على ذلك كثيرة، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبائه عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي تختم باليمين فإنها فضيلة من الله عز وجل للمقربين. قال: بما أتختم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بالعقيق الأحمر، فإنه أول جبل أقر لله بالربوبية ولي بالنبوة ولك بالوصية ولولدك بالإمامة ولشيعتك بالجنة ولأعدائك بالنار. سابقا عندما ذكرنا عيد النزول قلنا انه فيها اشارة الى انه اختصاص التختم بعلي وبشيعته. محل الإحالة هذا الخبر الثاني، قلت لأبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام: اخبرني عن تختم امير المؤمنين عليه السلام بيمينه لأي شيء كان. قال: إنما كان يتختم بيمينه، شوف محل الشيء، لأنه إمام أصحاب اليمين، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذم أصحاب الشمال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتختم بيمينه وهو علامة لشيعتنا، يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومماساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في خبر ثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام كانوا يتختمون في اليد اليمنى، والخبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. طبعا التختم يستحب المبالغة، يعني انه تجعله في اخر الاصبع مش تحطه بالوسط. كذلك له اشارات في بعض الاخبار انه من افعال قوم لوط بحط خاتمه بالنص، لا يستحب انه وبلغوا بالخواتيم الخبر. بالضبط الخبر عن الامام ابي عبد الله قال: تعلموا العربية فانها كلام الله. ورح نيجي لهالبحث فيما بعد انه كل البشر في الجنة تتكلم بالعربية، وكل البشر في النار بيتكلموا بالعجمي، أن اللغة العجمية كلام أهل النار والعربية كلام أهل الجنة. يعني بديش تحدثوا مع بعضهم بشو بيتحدثوا بالإشارات، أو كل واحد لغة من جبكو في أمان يترجم بيانات الأمم المتحدة، بتحول لسان كله إلى لسان العربي. لذا قال: تعلموا العربية فإنها كلام الله، إلى أن يقول: وبلغوا بالخواتيم. بلغوا بالخواتيم الصدوق، نقلا عن أبي سعيد الأدمي اللي هو أحد رواة هذا الخبر، بيقول: أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، إذا ما جعلت في آخر الأصابع فهو مكروه. في أخبار ثانية أنه بيكون هذا من فعل قوم لوط، وفعلا هلأ في العصر عصر الانحلال كذلك بتلاقي المخنث هو اللي بتقى حاطط الخاتم ونص الاصبع.
على كل أما التختم بالعقيق ففي أخبار كثيرة واكتفينا بما ورد، لكن شوف شو خواص، وكل هالخواص مش الكلام فيها بالعقيق الهندي، إنما الكلام بالعقيق اليميني. هذا من جهة. من جهة تانية إلا إذا ورد إنه والله هذا بيشمل كل أنواع العقيق، والعقيق اليميني هو ثلاث أقسام: أحمر وأصفر وأبيض. فكلها الخواص على العقيق الأحمر اليميني. من جملة الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق. في خبر ثان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى. في خبر ثالث كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقضى له إلا بالتي هي أحسن. خبر رابع عن أبي عبد الله عليه السلام: ما رفعت كف إلى الله أحب إليه من كف فيها عقيق. عن سيدة النساء عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا. خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: العقيق أمان في السفر. خبر آخر عن عبد الرحيم القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية، في جناية من يقتص منه، فمر بأبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتبعوه بخاتم عقيق، فأتي بخاتم عقيق فلم يرى مكروها. خبر آخر: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قطع عليه الطريق اللصوص، قال: هل تختمت بالعقيق؟ فإنه يخلص من كل سوء. خبر آخر عن أبي جعفر الباطل قال: مر على مجنود، يعني رجل جلد، فقال: أين كان خاتمه العقيق؟ أما أنه لو كان عليه، يعني لو كان لبسه، ما جريت. في خبر آخر في مستدرك الوسائل مرة، هلا بس يعني مرة لا تذكره بس مضمونه، أنه مرة أمير المؤمنين على رجل مجلود وعليه لبس فص عقيق، فتعجب أمير المؤمنين، وقف وخاطب الحص، قال له: لما لم تحفظه؟ قال: أنا هندي، أنا عقيق هندي مش عقيق يميني. فمن هذا بتعرف أنه الخواص هي للعقيق الهندي، للعقيق اليميني مش للعقيق الهندي. كذلك في خبر عن علي عليه السلام قال: تختموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاء. في خبر آخر: من تختم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده ولم يزل عليه من الله واقفا. في خبر آخر: صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره. في خبر آخر كذلك أوردوا الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمد عليهما السلام على باب أبي جعفر المنصور الويلي حال خلفي، فخرج من عنده رجل مجلود بالصوت، فقال لي: يا سليمان، الأعمش اسمه سليمان، قال له الإمام الصادق للراوي، قال له: يا سليمان انظر ما فص خاتمي. فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصه غير عقيق. قال: يا سليمان، أما أنه لو كان عقيقا لما جلد بالصوت. فقلت: يا ابن رسول الله زدني. قال: يا سليمان، هو أمان من قطع اليد، بدل الواحد لبس عقيق لا تقطع يده. قلت: يا ابن رسول الله زدني. قال: هو أمان من إراقة الدم. طبعا هنا إراقة الدم محمولة على القتل، أي أنه لا يقتل، لكن رح تشوف كذلك من خواصه أنه أيضا يقطع الدم إذا جرى، وأيضا لا يجرح، يعني مطلق إجراء الدم بيمنع حينها. هو أمان من عراقة الدم. قلت: زدني. قال: إن الله يحب أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فص عقيق. قلت زدني، قال العجب كل العجب، من يد فيها فص عقيق كيف تخلو من الدنانير والدراهم. اللهم صل على محمد. قلت زدني، قال إنه أمان من كل بلاء. قلت زدني، قال إنه أمان من الفقر. قلت أحدث بهذا، قال نعم. أيضا من جملة الأخبار، لما كشف الغطاء وأري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كشف عن بصره لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، فرأى نورا إلى جنب العرش، فقال إلهي ما هذا النور؟ فقال يا إبراهيم هذا نور محمد صلى الله عليه وآله صفوة من خلقي. وفاق الحديث إلى أن قال، فقال إبراهيم إني أرى أنوارا قد أحدقوا بهم. إنه شاف مع جنبها النور أنوار أهل الكساء، سأل فقال له أنه أهل الكساء. رجع شاف حول أنوار أهل الكساء أنوار الأئمة، رجع شاف أنوار كثيرة تحدق بأنوار الأئمة والنبي. فقال إبراهيم إني أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصى عددهم إلا أنت. فقال يا إبراهيم هذه أنوار شيعتهم، شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال إبراهيم فبما تعرف شيعتك؟ قال بصلاة 51، يعني النافذة مع الفريضة، النافذة 17، الفريضة 17 والنافذة ضعف 34، بصير المجموع 51، بصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع وتعفير الجبين والتختم باليمين. في آخر الخبر قال المفضل، هو راوي الخبر، قال قد روينا أن إبراهيم عليه السلام لما أحس بالموت روى هذا الخبر لأصحابه وسجد فقبض في سجده. في خبر آخر لاختصاص الخاتم بشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أن قال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا أخا محمد أتنجز عداة محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه؟ قال علي عليه السلام نعم بأبي أنت وأمي. قال فنظرت إليه، قال العباس فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه، فقال تفتن، فقال النبي تفتن بهذا في حياتي. قال العباس فنظرت إلى الخاتم حين وضعه عليه السلام في إصبعه اليمنى، هنا تراث النبي الذي أخذه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك في خبر آخر ذات يوم على المنبر بيقول أمير المؤمنين أنا سيد الوصيين، أنا المتختم باليمين. بيطلع له واحد يقول لك كل الناس تختم باليمين، هو المتختم باليمين بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا المتختم باليمين والمعفر بالشبكة. طبعا من جملة الأخبار عن أبي محمد العسكري في حديث طويل محل الشهد، إن الله عز وجل أوحى إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إني خصصتك وعليا وحججي منه من علي إلى يوم القيامة وشيعتكم بعشر فصال، صلاة 51 وتعفير الجبين والتختم باليمين. خبر طويل إلى أن قال الإمام العسكري فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون، فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا عن صلاة 51 والتختم باليسار عوضا عن التختم باليمين. الغزالي أو الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عليه لعائم ربي بنص بيقول انه الوارد عن النبي التختم باليمين، لكن لما اصبح شعارا للرافضه فيستحب مخالفتهم وان نتختم بالشمال. بيقول في مسائل الدفن بيقول انه ورد عن النبي تسميم القبر، جعل القبر حينئذ مرفوع اربع اصابع مفرجات ومسطح، ولكن لما صار شعار للرافضة فيستحب تسنيمه، يعني جعله كسنام الجبل. هلأ ما بتلاقيها ببيروت أو بمقابر السنة هون، بتطلع على الشام بتلاقي كل مقابرهم القبور فيها مسننة، يعني ظهر من فوق كسنام الجبل، كسنام الجمل، إنه مش مفتحة جاي مسنمة، بس فقط خلافا وعنادا لشيعة أمير المؤمنين الذي هو عناد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أول من جعل التختم بالشمال بالوضع هو معاوية في قصة طويلة، لكن أول من أرى الخبر أورده ابن شهرشوب في المناقب بقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده، فنقله معاوية إلى اليسار وأخذ الناس بذلك. صاروا فيه الخطوة، وسبب القصة هو يوم التحكيم لما عمرو بن العاص قدم أبو موسى الأشعري قدامه إنه اتفقوا إنه كل واحد بيعزل صاحب وبيترك الأمة حينئذ تختار. طلع أبو موسى فعزل أمير المؤمنين من الولاية وما لقى إنه يمثل على هذا العزل إلا خاتمه بإصبعه اليمين، قال كما نزعت خاتمي من يدي هذه، نزع الخاتم وحطه على المنبر ونزل. طلع معاوية قال أثبت صاحبي في الخلافة كما أخذ الخاتم، كما أثبت هذا الخاتم في يدي وحط بخنصر الشمال مش بخنصر اليمين. فتبرك معاوية بهالسنة ولبس حينئذ الخاتم بالشمال في خنصر الشمال وأمر الناس باتباعه، ومشت الناس حينئذ على هذه السنة. من جملة الأخبار الوردي في خصائص التختم باليمين بالعقيق أنه من خصائص شيعة أمير المؤمنين هذا الخبر عن الصعقب بن الزبير أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن التختم في اليمين، قال إنه لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر آية مبينة، قال جبرائيل يا رسول الله ما من نبي إلا وأنا بشيره ونذيره، فما استخرت بأحد من الأنبياء. عم يقول جبرائيل للنبي أنا ما استخرت بأحد من الأنبياء إلا بكم أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل أنت منا، فقال جبرائيل مستفهما أنا منكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت منا، فقال جبرائيل يا رسول الله بين لي ليكون لي فرجا لأمتك. فأخذ النبي يعني أعطيني شيء إنه أنا منكم حتى يكون هذا عليمي إنه أنا منكم يكون في فرج لأمتك لشيعتك. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله خاتمه بشماله، يعني كان الخاتم باليمين فأخذه بشماله، فأخذه بشماله فقال أنا رسول الله أولكم وثانيكم علي وثالثكم فاطم ورابعكم الحسن وخامسكم الحسين وسادسكم جبرائيل، وجعل خاتمه في إصبعه اليمنى فقال أنت سادسنا يا جبرائيل. فقال جبرائيل يا رسول الله ما من أحد تختم في يمينه وأراد بذلك سنتك، يعني تحقيق الاستحباب الشرعي مش من باب التزين، وأراد بذلك سنتك، ورأيته يوم القيامة متحيرا إلا أخذت بيده وأوصلته إليك وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. من جملة الأخبار أيضا الدليل على اختصاص التحكم باليمين من الشيعة وأنه من علائم الشيعة. هذا الخبر عن الإمام الصادق قال: إذا كان يوم القيامة تقبل أقوام على نشائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم الحمد لله الذي أنجزنا وعده، الحمد لله الذي أورثنا أرضه نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال الإمام: فتقول الخلائق: إلهنا وسيدنا، بما نالوا هذه الجنة؟ بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل الله عز وجل بتختمهم باليمين. طبعا رح تقول لي انه طيب هذا الخواص في اليمين بهذا الشكل، اذا واحد بحضر يختم باليمين بكره يقاد بنجيب من نور، وانه والله بيقول انه انا بدي اتبوأ الجنه كيف ما شئت. من جهه ثانيه بتقول لي انه العقيد بهذه الخواص كلها، انه بين في الفقر امان، من الصفا امان، بالسفر امان، من السوء امان، من قطاع الطرق كذا وكذا، لكن مشروط له شروط. شرطه في هذا الخبر عن الباقر عليه السلام ذكر العقيق وأجناسه، ثم قال بعد كلام طويل: فمن تختم بشيء منها وهو من شيعة آل محمد، في هذا القيد وهو من شيعة آل محمد عليه السلام، لم يرى إلا الخير ثم الحسنى والسعة في الرزق والغنى عن الناس والسلام من جميع أنواع البلايا، وهو أمان من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه الإنسان ويحذر. هذا بالنسبة بالواقع إلى ما ورد في الأخبار. طبعا قلنا أنه أفضل هو العقيق اليميني من جهة، وأفضل العقيق اليميني هو الأحمر من ناحية الخواص. طبعا بتلاقي حتى في الأخبار بالنسبة إلى الأحمر، يمكن أنا مريت على خبر وما ذكرته، بس هذا خبر وقع تحديدي عن العقيق اليميني مش الهندي، عن ابن شهرشوب عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين. قال: يا رسول الله، وما المقربون؟ قال: جبرائيل وميكائيل. قال: فبما أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، أنه لابد يكون عقيق أحمر. سابقا ذكرنا حينئذ قيد اليمين. لذلك العلماء اللي تكلموا، علماء العرب طبعا اللي تكلموا بالأحجار، وتكلم البيروني في له كتاب اسمه الجماهر، تكلم الأبشيه في كتابه المستطرق، تكلم الأعلمي له كتاب في الأحجار الكريمي، كلهم بذكروا هالخواص اللي ذكرتها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من جهة، وبذكروا جودة العقيق. لذلك هذا النص بيقولوا: العقيق حجر يوجد باليمن وهو أنواع أجوده الأحمر فالأصفر فالأبيض وغيرها رديء. أنه هو بالواقع العقيق إما أحمر أو أصفر أو أبيض، إما يميني أو هندي، صاروا ستة، كل واحد منهم إما رملي يعني تطلع فيه بتلاقيه الحبحب، أو إنه بتلاقيه مائي يعني صافي، صاروا 12 قصر، هي صنع عليك. فالأفضل من شيء فيها اليمين الست الأول، والأفضل شيء بالست الأول هو الأحمر، والأفضل شيء بالست بالتن الحمر هو المائع الصافي مش الرمل اللي مثل ما أنا لبسه. هذا بالنسبة إلى العقيق. طبعا إذا بتنظر إلى المستطرف بالجزء الثاني صفحة 536 دول: التختم به وحمله يورث الحلم والأناث وتصويب الرأي ويسر النفس ويكسب حامله وقارا وحسن الخلق ويسكن الحدة عند الخصومة، ومن تختم به سكنت عنه روعته وانقطع عنه نزف الدم من أي موضع كان من البدن، إلى أنه بيقول التختم به يدفع الهم والخفقان إلى آخر ما قاله حينئذ في الخصائص. طبعا هذا لا يتوهم انه الشرع بس ورد بالتختم باليمين، بالواقع من ناحية السنة، لانه هو اول جبل اقرر لله بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولأمير المؤمنين بالولاية هو العقيق، فيستحب حينئذ وكما رأيت أن الصلاة فيه بتعادل ركعتين ألف ركعة بغيره. لكن أيضا ورد أنه الواحد أنه يتختم بغير العقيق. من جملة الأمور التي ورد التختم بها بالفيروزج، مش رح طلع عليكم، لكن الفيروزج هو بالواقع لثلاثة أمور كما في الخبر. الأمر الأول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما افتخرت كف تختمت بالفيروزج، ما بيستقر إنسان بإيده كف فيروزج. الفيد الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه إني لا أستحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فضة فيروزج فأردها خائبة، من موجبات القبول. الأمر الثالث أنه ذكر لعلي الرضا صلى الله وسلامه عليه عن شخص أنه لا يولد له ولد، فتبسم وقال اتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الراوي ففعلت ذلك فما أتى علي حول حتى رزقت منها من امرأته ولدا ذكرا. هذا بالنسبة إلى التختم بالفيروزج. الخواتم اللي هي وردي كما ورد عن أمير عن ابن عباس، وهذا ما أورده إن شاء الله شوف في المناقب، كان لأمير المؤمنين عليه السلام أربعة خواتيم: الياقوت لنبله، والفيروزج لنصره، وحب اتفاده يعني تبدو تحطه بجيبتك أو تحطه بالبيت ووقت الشدائد والحرب والخصام انك تحمل حديد صيني، وله حفظ مخصوص وهو هلأ موجود يباع حينئذ في الأسواق. أما من ناحية الياقوت لنبله، بالواقع ورد عن الإمام أبو عبد الله الصادق يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام يقول يستحب التختم بالياقوت. العلماء قالوا خير الياقوت بعد الأحمر، يعني أهم الأحمر، بعد الأحمر هو المورد الأصفر ثم الأكهب وأدونه الأبيض. خواص الياقوت عند العلماء مش بالأخبار أن يورث لابسه مهابة ووقارة، يسهل قضاء الحوائج، يضر الضيق في الفم، يقطع العطش، يدفع السم، يقوي القلب، وجميعه ينفع للمصروع تعليقا. وجميع أنواع الياقوت لا سيما الأصفر الذي صفرته كصفرة الذهب كان القدماء يصفونها بالصرب. كذلك من تختم أو تقلد بشيء من الياقوت الأحمر أو الأصفر أو الأخضر لا يعلق ببدنه الطاعون وإن عم أهل البلد، ونبل في عين في أعين الناس، وسهل عليه أمور المعاش. هذا بالنسبة للياقوت. بالنسبة بالواقع إلى الفيروزج، أجوده الأزرق الصافي، طبعا أنا شفت هذا اللون بمشهد المتغير بتغير السماء، في فيروزج بتغير لونه تبع لون السماء، بس إنه مثلا يجيها ضباب وتصير هات بيهتي بصير هو بيهتي، بتكون صافي وبتكون يعني فيها إزرقاق واضح بصير هو كذلك أزرق، بس هذه من أغلى أنواع الفيروزج. النوع الثاني اللي بيجي مشجر، النوع الثالث هذا العادي اللي مثلي ومثلك حينئذ بيلبسه. خواص الفيروزج مش بالأخبار عند العلماء، من خواصه أن صاحبه لا يموت غريقا، اللي بيحمله ما بيموت غرق ولا بالصاعق، وإن حمله يقوي القلب ويمنع الخوف. وطبعا هذه النصوص مثل ما وردت في وردي في تذكرة الانطاقي، وردي في ديرة المعارف، وردي في المستطرف الأبشيهي، وردي في الجماهر البيروني، وردي في الأحجار الكريم للأعلمي، وغير ذلك من من جملة الأمور التي يستحب لبسها الزمرد أو الزبرجد. ورد في الخبر فإنه يسر لا عسر فيه. هذا الخاتم الخامس. الخاتم السادس المستحب لبسه اللي هو ضر النجف. ضر النجف فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من تختم به ونظر إليه، نظر إلى الدر، كتب الله بكل نظرة زورة، أي زيارة، أجرها زيارة أمير المؤمنين، أجرها أجر النبيين والصالحين. يعني كأنه كل الأنبياء والصالحين زاروا أمير المؤمنين. دش إلى الأجر، النظر إلى الدر النجفي بيكون إلى الثواب بهذا المقدار. ثم تتمة الخبر، ولولا رحمة الله شيعتنا لبلغ الفص بما لا يوجد بالثمن، ولكن الله رخصه عليهم ليتفتن به ذنيهم وفقير. طبعا أساس ضر النجف بالواقع كذلك هم مختصات الشيعة، هو أساسه أن ضر ما فره الله جل وعلا يوم تزويج أمير المؤمنين بسيدة النساء صلوات الله وسلامه. طبعا أنا شفت، ممكن أنت تشوفوا أنه بتلاقي في بعض ضر النجف بتلاقي شعرات حمر، شيهات أحمر مصبغ بأحمر. لذلك يقول الشعر: أنا ضر من السماء نثروني يوم تزويج والد الصبقين، كنت أصفى من اللجين ولكن صبغتني دماء نحر الحسين. هذا بالنسبة إلى اللباس الدنيا، ويمكن أطلت. أما حلي أهل الجنة، بالواقع المولى في القرآن رح تتعجب، لم يذكر المولى من الحلي إلا الأساور، ما يوضع في الذراع إلا الأساور واحد واللؤلؤ اثنان. أما ما ذكره من حلي فهو في أربع آيات. الآية الأولى في سورة الكهف الآية 31، قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الآية بس ذكرت الأساور من ذهب، سورة الكهف 31. بسورة الحج 23 بيقول: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. من كذلك يحلى حينئذ بالثوب ولباس فيها. نفس الآية موجودة بسورة فاطر الآية 33 بيقول: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. الآية الرابعة وهي الأخيرة في سورة الدهر 21 بيقول: وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. هونيك أساور من ذهب، هون أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الأساور جمع أسورة. طبعا بالواقع خص المولى الأسورة بالذكر. ليش؟ ولذلك تعجب إنه الأسورة تتخذ للعظمة مش للتزين، هي للتزين بس للتزين مش من أجل الجمال، من أجل العظمة، بدليل أن الأقدمين كانوا يلبسوا أساور في أيديهم للعظم. لذا احتج فرعون في مقام الحكاية عن موسى أنه إذا فقير ما عنده إسوارة، لو على الأقل بينزل عليه إسوارة بيلبسها بإيده نقبل والله قوله. وهذا نص كلامه لفرعون في سورة الزخرف الآية 51 إلى الآية 54: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لا ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنه كان قوما فاسقين. محل الشيء إنه فرعون عم يقول إنه موسى ما عنده عظمة بدليل إنه ما فيش على إسوارة، لو انزلت على إسوارة ليلبسها لحتى يدلل على عظمته، لكن والله أخذنا حينئذ بقول. نحن ما قلنا مدخلية بكل القول وإن كان قوله مش صحيح، لكن محل الشهد أن الأساور كانوا سابقا يتخذونها صح للتزين بس مش للتزين الجمالي، للتزين الذي فيه نوع من العظم والفخامة. محل الشهد بهذا أن المولى جل وعلا ذكر أرقى أنواع التزين اللي هو التزين للعظم، الله جل وعلا بده حلي أهل الجنة مش بس بما فيه التزين الجمالي، بل أيضا بما فيه التزين الذي فيه عظمي وعزي، من أساور من ذهب ومن أساور من فضة ومن لؤلؤ. وبيكون بهذا إشارة إلى أن كل أنواع التزين الجمالي مما سيرزق حينئذ به أهل الجنة. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا الجنة ونعيمها، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.